أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الحكم الرابع الذي ذكره الشيخ متفرعا على قبض العين بالعقد الفاسدة، وجوب ضمانه بالمثل إن كان مثليا وبالقيمة إن كان قيميا. وهذا الحكم البحث فيه يكون من جهاتين: الجهة الأولى تحديد المراد بالمثل، بالمثلي والقيمي، وقد فرغنا من البحث عن هذه الجهة فيما تقدم. وكان اللازم على الشيخ رحمه الله تعالى أن يذكر الدليل على لزوم ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة. ولكن الشيخ رحمه الله تعالى بدل أن يبحث في هذه الجهة انتقل إلى الجهة الثالثة، وهي ما إذا شك في شيء أنه مثلي أو قيمي. والذي يظهر من بعض عبارات الشيخ أن ما اتفق على كونه مثليا فلا خلاف في وجوب دفع مثله، وما اتفق على كونه قيميا فلا خلاف في وجوب دفع قيمته، فإنما نحتاج إلى البحث فيما شك أنه مثلي أو قيمي. وقوله أن الأصل يقتضي كذا أو كذا في هذا المورد يراد به الأصل الأعم من الأصل اللفظي، وهو ظهور الأدلة اللفظية من عموم أو إطلاق، والأصل العملي الجارية في مقام الشك في الحكم. وهذا ما تصدى له الشيخ رحمه الله تعالى في هذا المقطع من البحث، فأراد أن ينقح ما تقتضيه الأدلة الشرعية اللفظية أو الأصول العملية من جهة ما يضمن به وأنه المثل أو القيمة في المقام. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الأصل العملي يقتضي براءة ذمة الضامن عما زاد على قيمة المثل أو على قيمة العين، وذلك لأن الضمان تكليف، فإذا دار هذا التكليف بين الأقل والأكثر فالبراءة تنفي وجوب الأكثر. ثم إذا كان الأمر دائرا بين المثل والقيمة وشككنا في وجوب دفع أحدهما، فالأصل براءة ذمة الضامن عما يزيد على ما اختاره هو، فيكون الحكم هو تخيير الضامن بين المثل وبين القيمة، لأن الجامع بينهما معلومة وخصوصية كل عدل مشكوكة، والأصل تجري لنفي وجوب تلك الخصوصية، فيكون الجامع بينهما هو الواجب على الضامن، وهذا الجامع يتحقق بدفع أحدهما لا بعينه. وهذا هو مقتضى أصل البراءة. لكن الشيخ رحمه الله تعالى قال أن الإجماع ينفي تخيير الضامن، فلا يبعد أن يقال بأن المالك مخير، وذلك من جهة أن ذمة الضامن مشغولة ولا يعلم بفراغها إلا إذا دفع ما يختاره المالك، فأصالة الاستصحاب أو أصالة الاشتغال توجب على الضامن أن يدفع ما يختاره المالك، وهذا يعني أن المالك مخير بين المثل أو القيمة. هذا معقد الإجماع. طبعا الأصالة هنا لا، هذا ليس معقد الإجماع، لأننا نتكلم عن مورد الاختلاف. فيما اختلفوا في أنه مثلي أو قيمي، ولا إجماع هنا، أجمعوا على وجود الضمان، أما ما يضمن به فهذا مختلف فيه.
من جهة يعني في المور الأول قلنا أن الضامن،
هم أجمعوا على أن الضامن ليس بمخير، وأما أن المالك مخير أو ليس بمخير هذا لم يجمعوا عليه، لكنه يقتضيه الأصل العملي. ويؤيد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الأصل بعموم حديث على اليد، وذلك لأن اليد هنا كناية عن الذمة، وقد دل الدليل على أن هذه الذمة مشغولة بالعين حتى تؤدي، والغاية أداء نفس العين، خرج أداء نفسها في حال وجودها، تبقى العين في الذمة إلى أن يؤدى ما يختاره المالك، لأنه لو أعطي المالك غير ما اختاره لم يعلم بتحقق الغاية، فيكون مقتضى عموم الغاية بقاء العين إلى أن يؤدي الضامن ما يختاره المالك. فمثلا إذا تلفت الدار تحت يده فذمته مشغولة بالدار إلى أن يؤدي إلى مالك الدار ما يريده، يعني إلى أن يرضى صاحب الدار، هذا مقتضى حديث على اليد. إن قلت أصالة البراءة تنفي وجوب دفع ما لا يريده الضامن، الشيخ رحمه الله تعالى تأمل في التمسك بأصالة البراءة بل منع منها، ولعل وجه المنع من التمسك بأصالة البراءة أن المورد في المقام مورد الدوران بين التعيين والتخيير، وهذا المورد الحكم فيه الاحتياط للبراءة، وذلك لأن البراءة إنما تجري في الأقل والأكثر الانفصاليين لا الارتباطيين، أو ما يكون نسبة الأقل فيه إلى الأكثر نسبة الجنس إلى النوع، فإن وجود الجنس بلا نوع مستحيل، وعليه فيكون ذلك المورد مرددا بين أمرين التباين، هما إلى التباين أشبه منهما إلى الأقل والأكثر، فإن الجنس والنوع وإن كانت النسبة تحليلا هي الأقل والأكثر بينهما، لكنهما خارجان، النسبة تكون بين الحيوان لا بشرط الناطقية، وهي الموجودة في سائر الحيوانات، والحيوان بشرط الناطقية، وهذا دوران بين المتباينين، يعني يدور الأمر بين الحيوان مطلقا في كل الأنواع الذي لا وجود له إلا بوجود أنواعه، وهي مباينة لهذا النوع الإنساني. على كل حال عندهم بيانات كثيرة أن التعيين والتخيير الشرعيين هما مورد للبراءة أو مورد لأصالة الاحتياط، وقد مال كثير من المحققين إلى القول بأن التعيين والتخيير الشرعيين، وببالي أن الشيخ رحمه الله تعالى يميل إلى هذا القول أنهما مورد للاحتياط، فلذا يمتنع التمسك بأصالة البراءة هنا. ليش؟ لأن الماء في المثل والقيمة النسبة بينهما نسبة الأقل والأكثر، زين؟ ولو قلنا بأن النسبة بينهم تباين فالاحتياط أولى، بيان ذلك أن القيمة هي عبارة عن المقدار المالية الذي يساوي مالية العين، لأن للعين صفات نوعية صفات شخصية ومالية، فإذا تلفت خصوصيتها الشخصية بقيت نوعيتها، بقيت خصوصيتها النوعية، وإذا لم تبقى خصوصيتها النوعية بقيت مثلا ماليتها، وهكذا يرتبون للعين مراتب ثلاثة من جهة الضمان. مثلا القيمة هي عبارة عن الدراهم والدنانير، أو عبارة عن المالية السارية في الأشياء، أي مقدار المالية الملحوظة في كل شيء بحيث توازي مالية العين التالفة. إذا قلنا أن القيمة هي المالية المطلقة السارية في الأشياء، فنسبة هذه المالية المطلقة إلى المثل نسبة الجنس إلى النوع، وذلك لأن المثل فيه مالية تحقق مصداق المالية المطلقة. وإن قلنا بأن المالية ليست هي المالية المطلقة، هي مالية الدراهم والدنانير خصوصا، فنسبة الدراهم والدنانير إلى المثل نسبة المباينة. وعليه نقول أنه في المورد على التقدير الأول يكون المورد من موارد الدوران بين الأقل والأكثر التحليليين الارتباطيين، وهذا مورد لأصالة الاحتياط. وعلى الثاني مورد الدوران بين المتباينين، هذا علم إجمالي بين المتباينين الأصل فيه الاحتياط. لذلك منع الشيخ رحمه الله تعالى من التمسك بالبراءة في المقام. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر قوة احتمال تخيير المالك قال لو فرضنا وجود إجماع على عدم تخيير المالك، كما أنه قد يدعى وجود إجماع على عدم تخيير الضامن، فلا المالك مخير ولا الضامن مخير، يكون المورد حينئذ من موارد دوران المحذورين عند التشاح، باعتبار أنه إن دفعت القيمة لم يعلم فراغ الذمة مع مطالبة المالك بالمثل، وإن دفع المثل لم يعلم فراغ الذمة مع مطالبة المالك بالقيمة. ولو طالب المالك بالقيمة لم يعلم جواز هذه المطالبة مع إرادة الضامن دفع المثل، ولو طالب بالمثل لم يعلم جواز هذه المطالبة مع إرادة الضامن دفع القيمة، أي أن حق المالك من جهة يعارض حق الضامن من جهة أخرى، ولا يمكن إعطاء كل منهما حقه، لا يمكن أن نخير المالك ولا يمكن أن نخير الضامن. وفي هذا المورد نحكم بالتخيير من باب التخيير بالفتوى، لأن المقام حينئذ يكون كالمقام بين كمقام التعارض بين أمرين أو بين دليلين، أحدهما يتضمن الأمر بشيء والآخر يتضمن حرمة ذلك الشيء، فيكون من باب دوران الأمر بين المحذورين. وقد أمر الشيخ رحمه الله تعالى في نهاية كلامه بالتأمل في هذا الأمر، ولعل وجه التأمل أن المورد ليس مورد الدوران بين المحذورين، باعتبار أن المحذورين هناك هما الأمران الحكمان المتعارضان اللذان لا يمكن تصور ثبوتهما في الخارج معا، كالدوران الأمر بين الحرمة والوجوب، والأمر هنا ليس كذلك، وإن كان هناك تعارض بين جواز مطالبة المالك بالقيمة وتخيير الضامن بدفع المثل، زين، باعتبار أن بين دفع المثل والقيمة، باعتبار أنه لو قلنا بتخيير الضامن فله الاكتفاء بدفع المثل ولو على خلاف رغبة المالك، فلا يكون لجواز المطالبة حينئذ أثر عملي يلغو جعله جواز المطالبة للمالك. لكن مع ذلك هنا يتحقق الاحتياط بأن نقول بجواز المطالبة بحيث يكون المالك مخير، ونقول بالنسبة للضامن بلزوم الاحتياط، لا بأس بذلك. الكلام فقط أنه هل قام الدليل على لزوم الاحتياط على الضامن أو لم يقم الدليل على لزوم الاحتياط على الضامن. نقرأ المقدار ثم قال ولا يبعد أن يقال إن الأصل، طبعا مراده بالأصل هنا الأعم من الدليل اللفظي والأصل العملي، إن الأصل هو تخيير الضامن، هو الآن يريد أن يستدل على هذه الدعوة بما يبدأ بالأصل العملي. الشيخ في هذا المقطع عمم مصطلح الأصل، يعني عمم لفظة الأصل، ويريد بها الأعم من الدليل العملي، الأصل العملي والدليل اللفظي، وقد دخل في هذا المبحث بطرح دعوة تخيير الضامن أولا، وأراد أن يذكر وجهها. لا يوجد لتخيير الضامن وجهان إلا الأصل العملي وهو البراءة، يعني كأنه في مقام تعداد الاحتمالات وذكر وجوه لهذه الاحتمالات. الاحتمال الأول أن يكون هناك تخيير للضامن، أن يقال بتخيير الضامن ووجهه أصالة البراءة. الاحتمال الثاني أن يقال بتخيير المالك ووجهه أصالة الاشتغال بالنسبة إلى الضامن، عموم حديث على اليد مثلا. وقد يذكر وجه لكلا الأمرين وهو الدوران الأمر بين المحثورين الذي يثبت تخير كل منهما، يعني تخير الفقيه بين الحكم بتخير الضامن أو تخير المالك. هذا وجه الاحتمال الثالث.
الصور هي كلها بقوله الأصل،
أي هو في الواقع الآن في قوله لا يبعد أن يقال إن الأصل هو في مقام تحديد ما تقتضيه الأدلة الشرعية، أعم من أن تكون أدلة لفظية أو تكون أدلة عملية، أصل عملي. لكنه في هذا المقطع يريد أن يحصر الاحتمالات. شنو الاحتمالات؟ أن يقال بتخير المالك، أن يقال بتخير الضامن، أن لا يقال بتخير أحدهما. الاحتمال الأول وجهه كذا، الاحتمال الثاني وجهه كذا، وهذان الاحتمالان قد يرجح أحدهما لا من باب وجود الدليل عليه بل من باب دوران الأمر بينهما، وهذا هو الدليل. الوجه الثالث لكلا الاحتمالين، الاحتمال الثالث لا يقال بهذين الاحتمالين، يقال بوجوب المثل مطلقا، أو يقال بوجوب القيمة مطلقا، أو يقال بوجوب المثل في المثل والقيمة في القيمة. زين، وحيث إن محل كلامنا هو المشكوك في كونه مثليا أو قيميا، إذا لا معنى للتفصيل بين المثل والقيمة، ينحصر الأمر في وجوب المثل مطلقا أو وجوب القيمة مطلقا. فإذا الاحتمالات أربعة، إما تخير الضامن، إما تخير المالك، إما وجوب المثل مطلقا لأن كلامنا فيما يشك أنه مثلي أو قيمي، وإما وجوب القيمة مطلقا. هذه احتمالات أربعة. أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن ينقح ما يقتضيه الأصل منها، فبدأ بالاحتمال الأول وهو تخير الضامن. قال إن الأصل هو تخير الضامن لأصالة براءة ذمته عما زاد على ما يختاره، ما يختاره، فإن فرض إجماع على خلافه فالأصل تخير المالك، يعني أصالة البراءة تقتضي تخير الضامن، إن منع من العمل بأصالة البراءة الإجماع فالأصل تخير المالك، لأصالة عدم براءة ذمته أي الضامن بدفع ما لا يرضى به المالك، مضافا إلى عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فإن مقتضاه عدم ارتفاع الضمان بغير أداء العين خرج ما إذا رضي المالك بشيء آخر. هذا معلوم أن الغاية تتحقق بدفع ما يرضى به المالك، ولا يعلم دفعه رضاه بتحقق الغاية بدفع غير ما يرضى به. والأقوى تخير المالك من أول الأمر لأصالة الاشتغال، أن الجارية في المقام أصالة الاشتغال لا أصالة البراءة، والتمسك بأصالة البراءة لا يخلو من منع. وجه المنع، إما كون المورد موردا للشك في المحصل باعتبار أن كلامنا في العين التالفة ومع تلفها يعلم باشتغال الذمة، والشك يتمحض حينئذ في مقام الامتثال ومقام تحصيل الغرض، وأن غرض المولى من التكليف الشاغل للذمة هل هو دفع يتحصل بدفع المثل أو بدفع القيمة، أو يقال بأن الشك وإن كان في مقام التكليف لكن دوران الأمر بين الأقل والأكثر أي بين التعيين والتأخير مورد لأصالة الاحتياط. هذا وجه المنع. نعم، يمكن أن يقال بعد عدم الدليل لترجيح أحد الأقوال، يعني ما استطعنا أن نثبت تخير الضامن وما استطعنا أن نثبت تخير المالك، وبعد الإجماع على عدم تخير المالك، لا يبعد أن يقال التخيير في الأداء من جهة دوران الأمر بين المحذورين، يعني لا يبعد أن يكون الفقيه مخيرا في الفتوى بين أن يحكم بلزوم دفع المثل أو دفع القيمة. قال شنو عندك شيخنا على عدم تخيير المالك؟ العبارة
على عدم تخيير،
وبعد بعدها
تخيير في الأداء. نعم،
قال تخيير. طيب قال من جهتي صحيح كم عندي التخير في الأداء من جهة دوران الأمر بين المحذورين، أعني المحذوران ما هما؟ هما أعني تعين المثل بحيث لا يكون للمالك مطالبة القيمة ولا للضامن الامتناع، وتعيين القيمة وتعيين القيمة كذلك فلا متيقن في البيع، لا نتيقن ولا يمكن البراءة اليقينية عند التشاح، هذا يريد أن يدفع القيمة وهذا يطالب بالمثل أو العكس، فهو من باب تخيير المجتهد في الفتوى. يعني التخيير مو تخيير المالك بينهما ولا تخيير الضامن، الفقيه مخير بين أن يحكم باشتغال الذمة بالمثل أو بالقيمة. فتأمل هذا، ولكن يمكن أن يقال هذا احتمال ثالث في المقام، بل احتمال رابع. الاحتمال الأول تخير الضامن، الاحتمال الثاني تخير المالك، الاحتمال الثالث تخير المجتهد. الاحتمال الرابع أن لا يقال بالاحتمالات الثلاثة، بل يقال بوجوب دفع المثل مطلقا إلا ما أجمع على كونه قيميا، أي أن كلامنا إنما هو في مورد المشكوك كونه قيميا أو مثليا، فالواجب دفع مثله. وذلك بالبناء على ما يستفاد من الأدلة والروايات المتفرقة الخارج عن حد الإحصاء والاستقصاء الواردة في باب الضمانات والأمان والأمانات والراهن والبايع والمقبوض من أموال الناس في الاستيداع وأموال اللصوص والسارقين وما اجتمع عند الودعي مما لا يعرف أصحابه وغير ذلك من الموارد التي أطلق فيها الضمان من دون أن يبين الشارع كيفية الضمان، وذلك لأن كثيرا من الأخبار ورد فيها من فعل كذا فهو ضامن، من أخرج رجلا من داره في ليلا فلم يرجع كذا فهو له ضامن، ما كذا فمواليه ضامنون، من أراد أن يصلح فأفسد فهو ضامن، في القصار ورد ذلك، في الذي يغسل الثياب ورد مثل هذا التعبير. كل هذه الموارد لا نجد فيها على كثرتها البالغة حدا ملفتا، لا نجد فيها موردا تصدى الشارع فيه لبيان كيفية هذا الضمان. وحينئذ نقول أن حمل هذه الروايات على السكوت بحيث لا يكون الشارع قد بين لنا هذا الحكم يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ويستلزم الإهمال، وهذا قبيح يعني مخالف لقانون المحاورة العرفية. وبين أن نحمل هذه الأدلة على إرادة ما عند العرف واستقر عليه عملهم من أن المضمون هو مثل الشيء وأقرب الأشياء إليه في المالية والقيمة، فإن تعذر فأقرب الأشياء إليه في القيمة، وهذا يعني أن تلك الأدلة بالإطلاق المقامي تدل على أن الواجب في كل شيء هو مثله، فإن تعذر مثله فقيمته، وعليه فالمشكوك كونه قيميا أو مثليا يجب دفع مثله عملا بهذا العموم وهذا الإطلاق. نعم إجماع الفقهاء على أن الأشياء قيمية بعد تصريحهم بأن القيمية يدفع في مقام ضمانه قيمته يكون مخصصا لهذا الإطلاق والعموم، وعليه فالاحتمال الرابع أن يجب دفع المثل مطلقا خرج منه القيمي بالإجماع وما شابه. قال الشيخ رحمه الله تعالى نعم هذا، ولكن يمكن أن يقال إن القاعدة المستفادة من إطلاقات الضمان في المغصوبات والأمانات المفرط فيها وغير ذلك مما هو كثير في الأخبار، ومفردة الضامن والضمان وأمثال ذلك كثيرة جدا.
يمكن أن يقال أنه هذا الفرع الجاي هذا، ولكن يمكن أن يقال أن القائل المستفادة هني في قبال الأصل اللي قلناه.
نعم شيخنا، هذا في الواقع قيل، مو يمكن أن يقال قيل، يعني في الواقع جعل بعض الشراح، ولعله يعني هو الظاهر من العبارة لأول وهلة، لكن بالتأمل في عبارة الشيخ لا يظهر هذا المعنى، بمعنى أن الشيخ ليس في مقام ذكر أدلة كثيرة على مطلب واحد، بل الصحيح أن الشيخ في مقام ذكر احتمالات متعددة مع وجوهها. والشيخ رحمه الله عليه بالنظر الى سيرته المتكرره في اغلب في كثير من مباحثه يظهر انه بحث هذه النقطه بنحو الكر والفار، يعني اولا ثبت احتمال تخير الضامن، ثم نفاه بتخير المالك، ثم نفى ذلك بتخير المجتهد، ثم الان هو في مقام تاسيس قاعده جديده يريد ان يستدل بها. هذا الذي استظهره انا من هذه العبارة الآن، وإن كنت أميل سابقا إلى أن المقطع هذا هو في مقابل المقاطع السابقة هذا، ولكن يمكن أن يقال إن القاعدة المستفادة من إطلاقات الضمان في المغصوبات والأمانات المفرط فيها وغير ذلك هو الضمان بالمثل، لأنه أقرب إلى التالف من حيث المالية والصفات، ثم بعده أي أقرب الأشياء بعده قيمة التالف من النقدين وشبههما، لأنهما أقرب من حيث المالية، لأن ما عداهما طبعا شبه النقدين الآن هو الاسكناس، يعني الأوراق النقدية هي أقرب الأشياء إلى العين التالفة في مورد تعذر المثل، لأن ما عداهما أي ما عدا النقدين يلاحظ مساواته للتالف بعد إرجاعه إليهما، نظير ما يقال في باب زكاة الفطرة أن الواجب هل هو دفع المال أو دفع ما يساوي الواجب المتعلق بالذمة من أي جنسين مما يساويه في المالية، فإذا كان الواجب مثلا صاعا من تمر جاز أن ندفع صاعا مما يسمى باللبن الآن يساوي الصاع في التمر في المالية مثلا، هذه المساواة بين هذا وذاك في الواقع بعد إرجاع صاع اللبن إلى المالية نلاحظ مساواته للصاع التمر. ولأجل الاتكال على هذا الظهور، ظهور سيرة العرف على العمل بلزوم دفع المثل، لا نكاد نظفر على مورد واحد من هذه الموارد على كثرتها قد نص الشارع فيه على ذكر المضمون به، بل كلها إلا ما شذ وندر قد أطلق فيها الضمان، فلولا الاعتماد على ما هو المتعارف لم يحصل من الشارع إهماله في موارد البيان. هذا دليل، طبعا مقتضى هذا الدليل أن الواجب دفع المثل مطلقا إلا ما خرج بالإجماع. خب شيخنا بين قوسين الشيخ لم يخالف في الإجماع، يعني ليس كلام الشيخ فيما اتفقوا على كونه قيميا، كلام الشيخ الآن فقط فيما شك أنه مثلي أو قيمي، يعني كل هالمقطع هذا لا يبعد أن يقال ناظر إلى ما شك في كونه مثليا أو قيميا، يعني الإنصاف أن ما يعني أن الترتيب الذي سار عليه المحشون والخائضون في هذا المبحث من المحققين سار عليه الأغلب من المحققين مبني على العجلة في ملاحظة عبارة الشيخ رحمة الله عليه، المحققون نهج غير هذا النهج الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه، المحققون أولا قالوا أنه ما الدليل على لزوم دفع المثل في المثل، وما الدليل على لزوم دفع القيمة في القيمة، أي أنهم أوقعوا الكلام في أصل القاعدة زين، كما فعلنا نحن أيضا تبعا لهم في بعض المباحث. الحق أن الشيخ هنا لا يريد هذا النحو من الترتيب، الشيخ فرغ عن أن المثلية يضمن بمثله والقيمي يضمن بمثله بقيمته، الكلام فيما شك أنه مثلي أو قيمي، مثل الثوب فإن بعض الفقهاء يظهر منه أن الثوب قيمي، بعضهم يظهر منه أنه مثلي، النحاس والذهب والفضة غير المسكوكين يظهر من بعض الفقهاء أنهما مثليان، والنحاس كذلك، ويظهر من بعض الفقهاء أنها مثلا قيمية. في مثل هذه الموارد كيف نثبت ما يوافق قول المشهور أو ما يخالف قول المشهور؟ الشيخ هنا ذكر الاحتمالات، منها هذا الاحتمال الذي ذكره، وهو أن العرف يصلح أن يكون مستندا للحكم بوجوب دفع المثل مطلقا، ولذلك سكت الشارع عن بيان ما يضمن به. ذكر الشيخ وقد استدل في المبسوط كذا بآية من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولكن قبل الدخول في الاستدلال بالآية الشريفة لابد من التعقيب على ما ذكره الشيخ رحمة الله عليه، ونكل الكلام في الآية الشريفة إلى الجلسة الآتية إن شاء الله تعالى. حاصل كلام الشيخ في ذيله أن ملاحظة الأخبار المتكثرة مع سكوت الشارع عن بيان كيفية الضمان قرين على إرادة ما استقرت عليه سيرة العرف، فما يكون أقرب الأشياء إلى التالف من حيث المالية والقيمة هو لازم الدفع، فإن تعذر وجب دفع القيمة، يعني أقرب الأشياء إليه من حيث القيمة. هذا الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه محله إشكالا بعد ملاحظة ما هو مصب نظره الشريف قدس الله نفسه. بيان ذلك أن مثل هذا البيان الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه ذكره بعض المحققين، بل كثير منهم، في مقام إثبات أصل القاعدة، وهي ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة، وذلك لأن الشارع مع أنه قد ألقى كثيرا من الأدلة والأخبار وجاءتنا عنه أخبار كثيرة فيها بيان أصل الضمان، لكن لم يأتي عنه أي دليل يدلنا على كيفية التضمين وما يضمن به والمضمون به، أصلا لم يتكلم الشارع عن هذا المعنى، ولا يعقل من الشارع الإهمال. وسيرة العرف تصلح أن تكون قرينة على مراده، وذلك لأن المورد يكون حينئذ من موارد الإطلاق المقامي، أي السكوت عن حكم مستقل يجب عليه أن يبينه، فإن كان السكوت إمضاء لم يلزم الخلل في الكلام والبيان، وإلا لزم خرق القانون العرفي، فيكون السكوت في هذا المقام دليلا على رضاه بما استقرت عليه سيرة العرف. قالوا أن مقتضى هذا الكلام أن ما يراه العرف مثليا يجب دفع مثله، وما يراه العرف قيميا يجب دفع قيمته، لأن هذا هو لازم إمضاء الشارع للسيرة العرفية وسيرة العقلاء. وهذا البيان الذي ذكروه قدس الله أرواحهم بيان متين وصحيح ولا إشكال فيه، وهذا غير ما ذكره الشيخ. الشيخ في مقام بيان إيجاب المثل إلا في مورد تعذره فيجوز الانتقال إلى القيمة، فغايته من هذا البيان إثبات أن اللازم حتى في باب القيميات وجوب المثل إلا عند التعذر. غاية الأمر أننا نرفع اليد عن سيرة العرف بالإجماع المدعى، يظهر الأثر العملي في الفرق بين القولين في المشكوك. المشكوك كونه مثليا أو قيميا يجب دفع مثله عند الشيخ عملا بدعواه استقرار سيرة العرف على وجوب دفع المثل، هنا نقول أن من قال بالبيان المتقدم لا يقول بكلام الشيخ، يقول أن هذا المشكوك كونه قيميا. ما المقصود به؟ هل المقصود بالشك الشك بحاله عند العرف؟ فهذا ينافي فرض السيرة المستقر على وجوب دفع مثله، بل اللازم حينئذ الرجوع إلى غير هذا الدليل، يكون هذا المورد خارجا عن الموارد التي تم فيها البيان. وإن كان المقصود بالشك الشك من ناحية الفقهاء، أننا نشك أن هذا عندهم مثلي أو قيمي، فاللازم حينئذ الرجوع إلى العرف لتشخيص حاله. فإن قالوا أنه قيمي يجوز دفع قيمته ابتداء، لأنه يجب دفع مثله إلا إذا تعذرت قيمته. إذن في المشكوك حاله عند العرف يجب الرجوع إلى الأدلة الأخرى، والمشكوك حاله عند الفقهاء يجب الرجوع فيه إلى سيرة العرف. والعرف لا يوجد عندهم شيء مشكوك، بل إما أن توجد عندهم سيرة، يعني في الواقع السيرة دليل لبي لا يؤخذ بها إلا في المورد المتيقن، فإن وجدت السيرة اتبعت، وإلا راجعنا إلى غيرها من الأدلة. فما ذكره الشيخ رحمة الله عليه غير تام، لأن دليل الشيخ رحمة الله عليه هو عبارة عن الاتكال على سيرة العرف، وسيرة العرف ليست قائمة على وجوب دفع المثل مطلقان، بل قائمة على وجوب دفع المثلي في المثليات والقيمة في القيميات، وما يتردد كونه مثليا أو قيميا عندهم لا سيرة لهم فيه، وما يتردد كونه مثليا أو قيميا عند الفقهاء تتبع سيرتهم، فإن قالوا بالقيمة دفعناها وإلا دفعنا المثل، لا أن الواجب دفع المثل عندهم إلى أن تتعذر، إلى أن يتعذر وينتقل إلى القيمة.
ليش نخلي الخلاف بين الشيخ وبين هذه الصفة؟ ما نقول مثل ما قدمتم في بداية البحث أنه فرغ أصلا من مسألة أنه القيمي بالقيمة والمثلي بالمثل.
صحيح، فرغ بالإجماع، لكنه في مقام الاستدلال هنا بعد ملاحظة الإجماع المتقدم وأنه مقيد لكلامه هنا طبعا، يرى أن العرف عنده قاعدة، هو أن لازم في باب الضمان دفع المثل مطلقا إلى أن يتعذر المثل. لكن غاية الأمر الجمع بين الإجماع المتقدم وبين هذا يدل على أن هذه السيرة مردوع عنها في باب القيميات، وحيث أن المخصص دليل لبي إذن لا يعمل به إلا في مورد اليقين، المشكوك يرجع فيه إلى مقتضى القاعدة. إذن هو يرى أن العرف يوجب دفع المثل مطلقا حتى في القيميات، وهذا خلاف ما يقولونه من أن سيرة العرف قائمة على التفصيل بين المثليات والقيميات.
الآن هذا الفقهاء ما يقولون في المسألة لو اختلف العرف، الآن خلاف ما على نرجع إلى العرف، وإذا كان العرف نفسه مختلف
يرجعون إلى أصالة البراءة، ما عندنا دليل في الواقع. عمدة الدليل على كيفية الضمان سيرة العرف والعقلاء، أما إذا بعد وجد شيء نشك أنه قيمي أو مثلي، مثل الشبهة المصداقية شيخنا، لو دار أمر التالف بين أن يكون درهما بحيث يكون مثليا مثلا، أو جارية بحيث تكون قيمية، هنا في مثل الشبهة المصداقية بعد لا توجد عندنا سيرة، نرجع إلى مثلا الأصول، فإن قلنا بالاحتياط احتاطنا وإلا قلنا بالبراءة. فإذا الشيخ في الواقع هنا ليس في مقام الاستدلال بأدلة كثيرة على مطلب واحد، بل في مقام ذكر احتمالات متعددة مع وجوهها. ذكر الوجه الاحتمال الأول وهو تخير الضامن وليس له وجه إلا أصالة البراءة، ذكر ثانيا تخير المالك ووجهه أصالة الاشتغال التي تثبت لزوم الاحتياط على الضامن إلى أن يرضى المالك، ونتيجة ذلك إثبات رضا اشتراط رضا المالك. نعم الحق أن يقال أن التمسك بأصالة الاشتغال لإثبات رضا المالك لا يثبت موضوعية رضا المالك في باب الضمان، غاية الأمر أن الحكم هو عد استمرار الاشتغال إلى أن يرضى المالك، والنتيجة واحدة ولكن العنوانة تختلف. الاحتمال الثالث أن يقال بتخيير المجتهد بين التخيرين من نحو التخيير في الفتوى. الاحتمال الثالث أن يقال بوجوب دفع المثل مطلقا، إلا ما خرج بالدليل، وفي المشكوك يجب دفع المثل. ووجه ذلك أن سيرة العرف استقرت على وجوب دفع أقرب الأشياء إلى التالف من حيث المالية والقيمة، وليس هو إلا المثل، لأن المثل يشتمل على خصوصيتين مشابهتين لخصوصية التالف، أولهما الخصوصية المهوية النوعية، ثانيهما المالية. فإذا فاتت الخصوصية الأولى المهوية النوعية اكتفينا بالخصوصية الثالثة وهي المالية مثلا، وحينئذ نقول أنه لا يكتفى بالدراهم أي بالقيمة إلا في مورد تعذر التوفير الخصوصية الأولى وهي المهوية النوعية. بعد ذلك يأتي الشيخ رحمة الله عليه إلى دليل آخر يعضد هذا الدليل، وهو آية الاعتداء، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، والكلام فيها يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.